بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعين الأعزاء في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، وجولة أخرى في أدب المجتمع الإسلامي وحقوق أفراده الإنسانية الشرعية، يأتيكم من طهران. أعزائنا المستمعين، تناولنا في الحلقة السابقة حقوق الفرد في المجتمع الإسلامي، وتعرضنا لنوعين من هذه الحقوق، هما حق الحياة وحق الكرامة للفرد في مجتمعه، وسنواصل البحث في هذه الحقوق ما يسعنا الوقت في هذه الحلقة. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، نرحب بها.
نرحب بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبمستمعينا الأفاضل.
نعم أستاذة فاطمة، بعد أن تحدثنا عن حق الحياة وحق الكرامة، فما هي الحقوق الأخرى للفرد في مجتمعه لو سمحت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لدينا في الشريعة الإسلامية وما أقره الإسلام من حقوق للفرد على المجتمع حقوقا كثيرة متعددة، ومن جملة ما ذكرنا في الحلقة الماضية حق الحياة وحق الكرامة. نتناول في هذه الحلقة حرية أو حق الحرية، والتي يدخل تحتها حق الاعتقاد والتفكير وإبداء الرأي، حرية الإنسان في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فللإنسان حق الحرية في كل مجالات الحياة. ولكن ينبغي قبل أن نتطرق إلى حق الحرية، علينا أن نقول هل الإنسان مطلق الحرية، أم الإنسان لا محدود الحرية؟ فبالحقيقة الإنسان الذي لا يملك شيء من الحياة كيف يمكنه أن يملك مطلق الحرية؟ فعلينا أن نعترف أولا وبأول مبدأ هو عبودية الإنسان لله تعالى. فبعد الإيمان بهذا المبدأ وبعد الإيمان بعبودية الإنسان لله تعالى، سوف يكون الإنسان حرا أمام الآخرين وعبدا لله، وما يفرضه الله تبارك وتعالى من مسؤوليات على هذا الإنسان تجاه مجتمعه ملزم بأدائها.
نعم.
فانطلاقا من العبودية لله وحق الحرية في المجتمع، نتناول إن شاء الله الحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الفرد المسلم في مجتمعه.
إذن على هذا نستطيع أن نعرف الحرية أنها انعتاق الإنسان وتحرره من أسر الرقب والطغيان في المجتمع
لأفراد جنسه.
نعم.
وإلا يبقى الإنسان عبدا لله ما دامه مخلوقا لله تبارك وتعالى.
نعم.
وطبعا حق الحرية من أقدس الحقوق ومن أوجب الحقوق للإنسان، ولا يشعر الإنسان بإنسانيته ما لم يتمتع بهذه الحريات. والحريات يمكن تقسيمها إلى عدة تقسيمات، منها الحرية الاعتقادية ومنها الحرية المدنية، بمعنى تمتعه بالحقوق المدنية. فبالنسبة إلى الحرية الاعتقادية، من حق كل فرد في المجتمع ومن حق المسلم بالذات على اعتبار ندوتنا وبرنامجنا هو آداب البيت المسلم، فمن حق الإنسان المسلم حرية الاعتقاد. ولكن إلى أي مدى، إلى أي حد يكون الإنسان طليقا في عقيدته وممارسته لعبادته؟ أولا، لا يجوز قصر الإنسان المسلم على اعتقاد معين، فقصره على اعتقاد معين يعتبر عدوان على الحرية الدينية أو الحرية الاعتقادية. ولذلك نلاحظ أن الإسلام راعى إيمان واعتقاد أهل الأديان الأخرى عندما بدأ بالدعوة الإسلامية، فأطلق حرية الاعتقاد لأهل الأديان الأخرى كاليهود والنصارى وغيرهم، واعتبرهم من أهل الذمة، يعيشوا مع المسلمين، لهم ما للمسلمين على أن يدفعوا مثلا الجزية. فاحترم الإسلام اعتقادات الآخرين، فينبغي نحن أيضا أن نقتبس من نور الإسلام ونحترم آراء الآخرين، سواء في المسائل المبدئية الأصول الاعتقادية والأديان، أو في المسائل في التفاصيل. لعل الآن كثير من في بيت واحد يعيش أخوان، لكن أحدهما والاثنان مسلمان، لكن أحدهما يؤمن مثلا بمذهب معين والآخر يؤمن بمذهب آخر، فعلى الاثنين معا أن يحترم أحدهما حرية التفكير للطرف الآخر، وحرية الاعتقاد، وحرية التمذهب للطرف الآخر. فهذه من المسائل يفترض أن ينبغي أن يحترمها المجتمع الإسلامي.
هذا بالنسبة إلى الحرية الدينية. أما بالنسبة إلى الحرية المدنية، فنستطيع أن نقسمها إلى عدة أقسام: الحرية الاقتصادية، والحرية السياسية، والحرية الاجتماعية. فمن حق المسلم الرشيد أن يكون حرا في تصرفاته وممارسة شؤونه المدنية، فيستوطن ما أحب من البلدان، هذا في نظر الشريعة، فيستوطن ما أحب من البلدان، ويختار ما شاء من الحرف والمكاسب، ويتخصص فيما يهوى من العلوم، وينشئ ما أراد من العقود كالبيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها، وهو حر في مزاولة ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية في المجتمع الذي يريد أن يعيشه، خصوصا إذا كان المجتمع مجتمعا إسلاميا.
نعم. بالنسبة إلى قوانين الأحوال الشخصية، الإسلام يضع القوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية يراعي بها كل فرد في المجتمع ويراعي فيها المجتمع بكامله، فلا الفرد يتجاوز حق المجتمع ولا المجتمع يتجاوز على الفرد. فهذه بالنسبة إلى الحريات المدنية يعني. وينبغي لو أردنا الدخول في تفاصيل هذه الحرية نحتاج إلى حلقات كثيرة مطولة.
نعم.
ولكن هو المهم أن نتعرض لأن نبين للمجتمع الإسلامي أن الإسلام احترم كل أنواع الحريات للفرد المسلم، ومن جملة أيضا هذه الحريات من جملة الحريات حرية إبداء الرأي، يعني الحرية السياسية. فللفرد المسلم بما يحمل من مؤهلات وإمكانات علمية وغيرها، مثلا حق الترشيح في إدارة البلاد أو في المؤسسات أو غيرها، حق الترشيح ثم حق الانتخاب، حق النقد والانتقاد وهكذا. فسواء طبعا هنا أركز على مسألة، سواء كان هذا الفرد ذكرا أو أنثى، سواء كان عبدا أم حرا، فالإسلام لم يفرق بين أفراد المجتمع الإسلامي في مثل هذه المسائل. فيبقى أن هناك للإنسان المتعلم والذي يحمل مؤهلات خاصة في مجال توعية الآخرين وإرشاد الآخرين ونصحهم، حرية التحرك في المجتمع الإسلامي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسنت أعزائنا المستمعين، والآن مع فاصل الموسيقي ونكمل الحوار إن شاء الله. طيب، بعد أن تعرفنا على حق الحرية أو حرية الفرد في المجتمع الإسلامي، ننتقل إلى محور آخر وهو مبدأ المساواة وحق المساواة في المجتمع الإسلامي الذي شرعه الإسلام بأسلوب مثالي فريد. نتعرف الآن على أسلوب المساواة في الإسلام وأسلوب عدم التفاضل والتعالي بين أفراد الأسرة الإسلامية الكبيرة في المجتمع الإسلامي.
القرآن الكريم والإسلام العظيم شرع مبدأ المساواة على أساس من الأصول والمبادئ القرآنية الإلهية. فالآية في سورة الحجرات الآية 13 تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا المبدأ هو المساواة بين أبناء البشر جميعا.
نعم.
بين أبناء الناس جميعا، سواء كانوا ذكورا إناثا وغيره، وسواء كانوا عبيدا أو أحرارا وما شاكل. فالقوانين الإسلامية وضعت لتعامل الناس معاملة واحدة، فالناس سواسية كأسنان المشط، لا يتفاضلون إلا بالمقياس التفاضلي الذي وضعه الإسلام، يعني وضع الإسلام بارومتر للمسلمين للتفاضل بين المسلمين هي مسألة التقوى، وهذه مسألة التقوى أيضا لا يشخصها ولا يميزها بشكلها الدقيق العميق إلا الله تبارك وتعالى.
التقوى فقط؟
نعم
التقوى فقط. نعم،
لأن هي
التفاضل في الإسلام
أم الموازين الأخرى.
نعم.
لو التزم الإنسان بمسألة التقوى، التزم بهذه الطريقة المثلى وهو الالتزام بأداء الواجبات والامتناع عن المحرمات، وهذا الذي نريد تحقيقه في المجتمع الإسلامي.
نعم.
لأن المجتمع الإسلامي له حقوق وواجبات، فإذا التزم الإنسان بهذه المسائل فهي هنا تكون مسألة التقوى. والإسلام أيضا وضع أصول أخرى للتعامل بين أفراد المجتمع الإسلامي، مثل مشروع الأخوة، وهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام الأخوة بين أبناء المجتمع الإسلامي. فهم فالإسلام يتعامل ويريد أن يتعامل المسلمون فيما بينهم على مستوى أنهم أخوة، أولا أخوة إنسانية، وثانيا أخوة في الله تبارك وتعالى. حتى الرسول الأكرم، وللميزة التي ميزه الله تبارك وتعالى به بأنه له رابط الوحي مع الله تبارك وتعالى، لكن يعلمه الله تبارك وتعالى ماذا يقول له؟ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الكهف الآية 110، بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذه المسائل التي يركز عليها الإسلام والشريعة المقدسة.
ولكن في ميزان التفاضل أنتم ذكرتم أن التقوى أن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هناك نقطة أخرى في ميزان التفاضل. الله سبحانه وتعالى يفضل العلماء على البقية في المجتمع، على الجهلاء أو الطبقة الأخرى من المجتمع، فيقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن
عفوا
هناك تفاضل في العلم وتفاضل في التقوى.
عفوا، هذه المسألة هي في الحقيقة حث المجتمع الإسلامي لطلب العلم، لأن الإنسان المتعلم أكثر تقوى من الإنسان الجاهل.
نعم.
فمسألة العلم أيضا تدعم ميزان التقوى.
هذا إذا استفاد العالم من علمه، ولكن هناك جاهل مؤمن تقي يكون عنده تقوى.
نعم. إذن صار التمايز بالتقوى، ولكن هناك قيم مثل قيمة العلم لا يمكن إغفالها بالتأكيد.
نعم.
فيما كما تفضلتم أن العالم يستفيد من علمه.
نعم.
لأن حتى على مستوى الأنبياء الله تبارك وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض.
نعم.
لماذا؟ لأجل ما قدموه ولأجل ما كانوا يحملون من كفاءات.
نعم.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات.
نعم.
في الحقيقة للعالم فضل على الجاهل، ولكن فيما لو كان هذا العلم يخدم الأمة، ومتى يخدم الأمة؟ لو كان متمثلا بالتقوى.
نعم. وهكذا فضل الله تعالى بين الناس في الرزق.
نعم صح.
الاختلاف
في الرزق،
كفاءتهم وطاقتهم في إجادة الأعمال ووفرة الإنتاج، فليس من العدل مساواة الغبي بالذكي والكسول بالمجد والعالم المخترع بالعامل البسيط. إذ المساواة والحالة هذه مدعاة لخفق العبقريات والمواهب وهدر الطاقات والجهود. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزخرف الآية 32 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. طيب، نستطيع أن نجمل حديثنا لهذه الحلقة ونقول أن الإسلام العظيم في شريعته الغراء ودستوره الأمثل للبشرية جمعاء لو اتبع لأفرز نموذجا فذا ونمطا مثاليا بين المجتمعات العالمية المتحضرة، وجعل من أفراده أسرة إسلامية واحدة مرصوصة الصف، خفاقة اللواء، مرهوبة بالفضائل والمكرمات. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية البرنامج. نستودعكم الله أعزائي المستمعين، ونلتمسكم الدعاء، وسنلتقي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكركم على حسن استماعكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب.
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا، وملت عن الهدى والموت داني. ألا يا من نسيت الله دهرا، وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني، وجانبت الصحائف والمثاني. تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل الهوان. رجوعا للمساجد لا تباني، بما قدمت في ماضي الزمان. فإني لا أزال هنا قريبا، نجيب المستجير إذا دعان. هلعت من النداء فصرت أبكي، وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي، وأذكر زلتي والقلب عاني. أنا يا رب هدتني الخطايا، وقل عزيمتي عشق الحسان. أنا يا رب هدتني الخطايا، وقل
أمتي عشق الحسان. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. يمينا لن أذل لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني. فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح. واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا المشهد اليمني، اليمن التصدي والتحدي. أحبتنا الكرام، فضائح قوى العدوان في اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تتواصل الفضائح السعودية في اليمن على قدم وساق بسبب دعمها ورفضها للجماعات الإرهابية بالأسلحة لبث الرعب والإرهاب في صفوف الشعب اليمني. ومن أبرز هذه الجماعات الناشطة في هذا البلد هي جماعة القاعدة الإرهابية التي قتل مؤخرا أحد قادتها خلال مواجهة مع القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية ضمن المعارك الدائرة في أطراف محافظة البيضاء. وقد سبق لهذه الجماعة الإرهابية التكفيرية إصدار العديد من بيانات النعي لقادتها بنيران القوات اليمنية المشتركة في المعارك بمديرية العبدية، بعد أن رفضها للمبادرة التي قدمتها قوات صنعاء بتسريحهم بعد إعادة تأهيلهم. المراقبون يرون أن هذه الأخبار تؤكد حقيقة لطالما أكدتها حركة أنصار الله، وهي أن أمريكا والكيان الإسرائيلي والسعودية والإمارات تستخدم الجماعات التكفيرية في حربها على الشعب اليمني، كما استخدمتهم في سوريا والعراق وليبيا ومناطق أخرى من العالم بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي لشعوب هذه الدول وتجزئتها وشرذمتها. رغم أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي العربي الرجعي على اليمن حاول التستر على هذه الحقيقة للحيلولة دون فضح دول العدوان ودعمها للجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش وباقي التكفيريين والمرتزقة. واللافت أنه بعد بداية العدوان بحوالي 3 أشهر أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بأنه يشارك في 11 جبهة قتالية في اليمن إلى جانب قوات الفار منصور هادي، وكان يجاهر بوجوده رغم محاولات دول العدوان التغطية عليه، حيث كان حريصا على رفع راياته وشعاراته داخل المواقع والجبهات التابعة للعدوان في أكثر من محافظة. ومما لا شك فيه أن المستقبل الذي أرادت السعودية والإمارات وبتشجيع أمريكي إسرائيلي أن ترسمه للشعب اليمني سيكون مستقبلا تتحكم فيه العصابات التكفيرية، وهذا ما لا يمكن أن يتقبله شعب عريق وصاحب حضارة تمتد في أعماق التاريخ مثل الشعب اليمني. لذلك فإن هذا الشعب الذي قاوم إلى اليوم بأبنائه وتمكن من إفشال المؤامرات وتكبير قوات الاحتلال الخسائر الجسيمة سيواصل مقاومته، ولا يمكن للعصابات الإرهابية أن تنال منه.
يا آت لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا آت لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مد خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، وبعد هذه المقدمة نبدأ لقاءنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ عبد القوي من اليمن يقول: سلام الله على إذاعة طهران، ولا ننسى دور إذاعة طهران وكل العاملين فيها. معكم عبد القوي أبو هاشم من قبيلة خولان الطيال أو الطيال من اليمن. شكرا للأخ عبد القوي على هذا اللطف بإخوته في إذاعة طهران، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. الأخ أبو مختار الأسدي من اليمن بعث لنا بمقال فيه تحليل للحالة اليمنية أو لجانب من الجوانب الحالة اليمنية تحت عنوان الهدنة الأممية وعودة الاقتتال أسباب ومؤشرات. يقول فيها: سارت مختلف مراحل الأحداث الحاصلة في اليمن خلال عقدها الأخير في تصاعد تآمري شرس وكبير ظل باستمرار، وفي توغل تام وعظيم تهيأت له كل الأسباب المساعدة لذلك للنخر في جسد كل اليمنيين، لتتعاظم كل المصاعب الأليمة والمشاكل العصيبة والمأساوية على اليمن كأرض عربية إسلامية لها تاريخها وحضارتها الفريدة في الوجود وشعبها المسلم المؤمن العظيم والمظلوم كإنسان. وعبر العديد من المستويات المتشعبة سلكت قوى الشر والهيمنة والاستكبار أفعالها العدائية المتغطرسة وباستمرار، والتي سرعان ما كان لنتائج أفعالها انعكاساتها المؤثرة لدى كل من اتخذ وأقر وحشد وخطط وأمر وأعطى إشارات التنفيذ للقيام بحرب عدوانية على اليمن واليمنيين منذ ما يقرب 8 سنوات. فقد كان لكل جرائم تحالف العدوان تأثيراتها على واقع الإنسانية في اليمن وإظهارها لأوضاع كارثية بلغت العنان، وتصاعدت في مفعول تأثيرها الأخلاقي لحدوث أكبر كارثة إنسانية عالمية في عصرنا الحاضر. فقد أثرت في كل محاورها المتعلقة بالإنسان بفعل الحصار الظالم والجائر والذي اتخذته دول تحالف العدوان كبديل له أغراضه التلاعبية للاستثمار والابتزاز والمقاضة لتحقيق هدف أو انتصار بسيط عجزوا عن تحقيقه بقوتهم العسكرية الضخمة وعتادهم المتطور والكبير وامتلاكهم لكل وسائل العصر الحديث وتكنولوجيا التسليح الجديدة. طبعا المقال مطول ولا يسع أن نقرأه بأكمله في هذا اللقاء، نكتفي بهذا القدر. شكرا للأخ أبو مختار الأسدي من اليمن على هذه المشاركة. لماذا دفعت دول العدوان العصابات الإرهابية إلى اليمن؟ ما الهدف من استخدام حربة العصابات الإرهابية؟ وكيف يستقبل الشعب اليمني فكرة استخدام العصابات الإرهابية؟ فضائح قوى العدوان في اليمن، موضوعنا في المشهد اليمني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو مختار من الساحل الغربي. نقول للعدوان وأدوات العدوان، أما يكفيكم متاجرة بالشعب اليمني وبالجمهورية اليمنية؟ أنتم والأمم المتحدة، أنتم وقعتم الاتفاق على وقف الغارات وفتح الممرات الآمنة ومضاعفة الرحلات لليمنيين للعلاج في مصر وفي الأردن، ولم توفوا بهذا الوعد لليوم. وهناك مرضى وجرعى في دول أخرى يحبون العودة إلى الجمهورية اليمنية، ولكن نقول للعدوان وأدوات العدوان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، أنتم اليوم تتاجرون وتبحثون بعد تجارة بقضية شاطر الذي مر على هذا الأسطول 8 سنوات، وأنتم لم تقوموا بالصيانة. إذا سمع الله وانفجر هذا الأسطول في البحر الأحمر، سيسبب كارثة بيئية على الدول التي مطلة على البحر الأحمر، والأمم المتحدة هي من يتحمل المسؤولية الكاملة. وهناك خروقات من كل الجبهات لم يلتزم بها قوى العدوان ولا أدواتهم، وأنتم لم تلتزموا بأي عهد. اليوم المملكة العربية السعودية وقعت رسميا مع إسرائيل، وهم الإسرائيليين يزوروا الرياض علنا، والمسلمين ما الذي عملوه أو فعلوه؟ اليوم بايدن متجه إلى الرياض، وأنتم يا عالم العربي والإسلامي تتفرجون على الدول الإسلامية والعربية كالعراق كليبيا كتونس كاليمن كسوريا، لم يستقر فيها الوضع ما دام العدوان السعودي قائم، ما دام داعش والقاعدة تحت أمر أمريكا وإسرائيل. وهذه كارثة على العرب والمسلمين. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النسل الإسلامي. ونعم الله المطبئين والأملاء في بلدانهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار، مدينة جديد التاريخية، الطريبة.
شكرا للأخ أبو سارة من اليمن.
صباح الصدق هب والنشامة، ليل السبع لهب حبيالية. صباح الصدق هب والنشامة، ليل السبع لهب حبيالية. حشود المؤتمر ثم الخصامة، والأنصار الأسود الحيدرية. توحدنا على حلف الغشامة، وصرنا أخ ما يفرق خوية. لشيع شرعية أهل الدراما، وموت الحلف ختم المسرحية، وموت الحلف ختم المسرحية. صباح السبت هب يا النشامة، إلى السبعين هب حميرية. حشود المؤتمر ثم الخصامة، والأنصار الأسود الحيدرية. لشعب مجلس النواب قامة، بشرعية يمانية قوية. بمجلسنا السياسي ذي ابتسامة، لبيد سعودي وأشرار البرية، لبيد سعودي وأشرار البرية. صباح السبت هب ويا النشامة، إلى السبعين هب حميرية. حشود المؤتمر ثم الخصامة، والأنصار الأسود الحيدرية. صباح النصر يا الشعب الهمامة، وعدك تسمع الدنيا دوية، ونبعث للزعيم أسكى سلامة. صباح السبت هب ويا النشامة، إلى السبعين هب حميرية. حشود المؤتمر ثم الخصامة، والأنصار الأسود الحيدرية. توحدنا على حلف الغشامة، وصرنا أخ ما يفرق.
الحلف ختم المسرحية وموت الحلف ختم المسرحية صباح السبت هب يا النشامة إلى السبعين هب حميرية حشود المؤتمر ثم الخصامة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. نطل من خلال هذا اللقاء على المشهد اليمني بآخر تفاصيله وتطوراته على مختلف الصعد السياسية والميدانية، وفضائح قوى العدوان في اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع بعض الأخبار والمشاركات والتغريدات التي وصلت من اليمن أو تصل من اليمن. الأخ علي يحيى الأهجري بعث لنا بمشاركة يقول فيها: يوافق اليوم الذكرى 102 أو 102 لمجزرة تنومة التي ارتكبها آل سعود بحق أكثر من 3000 حاج يمني. طبعا هذا كان فقط للتذكير، وهو عنوان 60 عضوا في الكونغرس يدعمون مشروعا لوقف حرب السعودية على اليمن. قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين بما في ذلك النائب بيتر ديفازيو والنائبة براميلا جايابال والنائبة نانسي ميس ورئيس لجنة المخابرات آدم شيف مشروع يفرض التصويت في الكونغرس على إنهاء دعم الولايات المتحدة للحرب السعودية على اليمن بما يشمل وقف صيانة الأسلحة الأمريكية المستخدمة أو توفير قطع أو صيانة لها. للآن انضم أكثر من 60 عضوا إضافيا في مجلس النواب كراع مشارك للقرار، وهو رقم غير مسبوق يعكس إجماعا على وقف الحرب وعلى أن التصويت لصالح القرار سيكون لصالح اتخاذه. ويطالب القرار إدارة بايدن بتنفيذ 3 نقاط، وهي وقف الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية التي تمكن التحالف بقيادة السعودية من شن ضربات هجومية على اليمن، إنهاء الولايات المتحدة جميع أشكال الدعم اللوجستي لهجمات التحالف بقيادة السعودية بما في ذلك عدم توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف المشاركين في القصف ضد الحوثيين في اليمن، وأن تحضر الولايات المتحدة أفراد من تعيينهم لقيادة أو تحضر الولايات المتحدة أفرادا من تعيينهم لقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة قوات التحالف بقيادة السعودية المشاركة في الأعمال العدائية دون إذن قانوني محدد مسبق من الكونغرس. أيضا خبر آخر: قتل القاعدة وفضيحة المدافعين عن الشرعية في اليمن. قبل أيام نعى تنظيم القاعدة ولاية مأرب بعض قادته منهم الأمير أبو حيدر العدني الذي لقي مصرعه في مواجهة مع القوات المسلحة واللجان الشعبية أثناء مشاركته في القتال بصفوف قوات العدوان السعودي الإماراتي في المعارك الدائرة في أطراف محافظة البيضاء. وسبق للتنظيم الإرهابي التكفيري إصدار العديد من بيانات النعي لأمراء التنظيم الذين قتلوا في مأرب، وكان آخرها بيان النعي الصادر في 11 من أكتوبر 2021 بشأن مقتل أمير التنظيم الإرهابي ياسر العكب العمري أحد قادة اللواء 156 التابع لتحالف العدوان بنيران قوات صنعاء في المعارك التي شهدتها منطقة بني عبد بمديرية العبدية بعد أن رفض عناصر التنظيم المبادرة التي قدمتها قوات صنعاء بتسريحهم بعد إعادة تأهيلهم. وهذه الأخبار تؤكد حقيقة لطالما أكدتها حركة أنصار الله من أن أمريكا والكيان الإسرائيلي والسعودية والإمارات تستخدم الجماعات الإرهابية في حربها على الشعب اليمني كما استخدمتهم في سوريا والعراق وليبيا ومناطق أخرى. عدن: دعوات شعبية لإسقاط المجلس الرئاسي وحكومته احتجاجا على أزمات الجنوب. احتجاجا على أزمة الأمن والكهرباء وغلاء المعيشة، طالب تكتل شباب عدن المستقل أبناء محافظة عدن والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف إلى الخروج الشعبي والتظاهر لإسقاط حكومتها التي يترأسها معين عبد الملك. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا فضائح قوى العدوان في اليمن، نرحب بالأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا من العاصمة السورية دمشق. سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد عادل، ما الأسباب التي دفعت دول العدوان إلى إرسال العصابات الإرهابية إلى اليمن؟ ألم تدعي السعودية بأنها أرسلت جيشا جرارا إلى هناك؟
نعم، أولا حيك أستاذ وحي المستمعين الأعزاء. بالنسبة لإدعاءات تحالف العدوان السعودي هي إدعاءات كاذبة. يريدون أن تظل اليمن ممزقة، يريدون تفتيت وتقسيم اليمن، يريدون أن يظل الأوضاع والفوضى والانقلاب الأمني في اليمن في هذه الحالة إلى سنوات طويلة. هم لا يريدون الاستقرار الأمن والسلام في اليمن، هم يريدون هذا الوضع، أن تكون اليمن في حالة لا حرب ولا سلم، فوضى حارمة. استخدموا جميع الوسائل لاحتلال اليمن لكنهم فشلوا. استخدموا هذه الورقة الأخيرة للجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة وجلبوا المرتزقة من جميع دول العالم، ودعموا أيضا تنظيم القاعدة وداعش في اليمن لكنهم فشلوا. عندما كانت الحكومة في صنعاء تحارب الإرهابيين في البيضاء وفي دمار وفي المحافظات الجنوبية وتم القضاء عليهم بشكل كبير، نحن رأينا في السنوات الأولى للقبضة العدوان السعودي وفرار الرئيس الفار هادي من صنعاء، رأينا كيف أنه تم القضاء على عناصر القاعدة في البيضاء وتم انحسارهم وانحسار العمليات الإرهابية في مختلف المناطق في اليمن. تحالف العدوان السعودي احتضنهم، وهناك تقارير دولية، لا نقول أنها تقارير من اليمن ولكن تقارير دولية في منظمات دولية وتقارير بالعشرات أكدت أن السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اتخذوا محاربة الإرهاب ومحاربة داعش والقاعدة وسيلة لتنفيذ أجندتهم ومخططاتهم في اليمن. نحن رأينا كيف أنه تم إبرام صفقات كبيرة مع تنظيم القاعدة في حضرموت وتسليمهم مدينة المكلا وأيضا في أبيان والسيطرة على عدة مناطق وأيضا دعمهم بصفقات الأسلحة. ورأينا تقارير تحدثت على أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحالف العدوان السعودي زودهم بالأسلحة والصواريخ المحمولة على الكتف التي تبلغ قيمتها مئة الملايين من الدولارات، فلهذا هم استخدموا ورقة الإرهاب لاستمرار الصراع في اليمن لكنهم فشلوا. نحن رأينا الآن ما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة، رأينا أن أصبحت القاعدة وداعش الفصائل المسلحة الإرهابية المتطرفة ذريعة انتشار القوات الأجنبية، رأينا تواجد قوات أمريكية وبريطانية في حضرموت وفي المهرة وفي عدن أيضا. في بالمقابل رأينا كيف أن الولايات المتحدة تدعم القادة الإرهابيين الذين كانوا مدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية وهم متواجدون الآن في السعودية، ومن ضمنهم أبو في ما يسمى بمجلس الرئاسي، هو قائد من قائدة تنظيم القاعدة وإرهابي ومدرج على لائحة العقوبات الأمريكية لكنهم يتغاضون عن هذا الشيء بذريعة الاستيلاء على الموانئ والجزر اليمنية ونهب الثروات اليمنية. رأينا قبل عدة أيام رسالة من بايدن يعلن فيها انتشار قوات أمريكية في اليمن مجهزة للقتال في اليمن بذريعة محاربة القاعدة. هي ذرائع كاذبة. أعتقد أن القوات الأمريكية المتواجدة في اليمن والقوات البريطانية والفرنسية والمرتزقة هم لحماية مصالحهم ونهب الثروات اليمنية سواء النفط النفطية أو الغازية، وخاصة أن القاعدة يتواجد في المناطق النفطية.
طيب يعني كيف تقرؤون أو يعني الهدف من استخدام حربة العصابات الإرهابية، علما أن هذه الحرب يعني فشلت في العراق، فشلت في سوريا، فشلت في لبنان ومناطق أخرى، لماذا هذا الإصرار على استخدام هؤلاء والزج بهم في هذه المواجهة؟
نعم أستاذ، بلا شك أنها الاستخدام هذه ورقة لإخضاع الأنظمة التي ترفض الإملاءات الأمريكية. نحن رأينا كيف أنهم جلبوا المرتزقة من جميع دول العالم لمحاربة النظام في الجمهورية العربية السورية، دعموا الإرهابيين وجلبوهم من جميع دول العالم. أيضا نحن رأينا كيف أن الآن الجولاني يسيطر على محافظة إدلب وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن النظام التركي وحلف الناتو، ويقدمون له جميع الدعم. لماذا؟ لكي ينهبون الثروات. نحن نرى أن القوات الأمريكية الآن منتشرة في الشرق والشمال السوري والاستيلاء على الغاز والنفط وحتى القمح. بعدما فشلوا في شرقته تم إحراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في سوريا المزروعة بالقمح. هم يستخدمون هذه العصابات المسلحة لإخضاع الأنظمة الغير قابلة لإملاءاتهم في المنطقة. صحيح أنهم فشلوا في العراق وفشلوا في سوريا، هم حاولوا في اليمن، استخدموا القاعدة وتنظيم داعش والعصابات والجماعات الإرهابية المتطرفة في محاربة الشعب اليمني، لكنهم أيضا فشلوا. بعد الآن نحن في السنة الثامنة من الحرب والعدوان على اليمن، لم يحققوا أي شيء، بل العكس، هناك انتصارات عظيمة يحققها الجيش والديانة الشعبية. صمود الشعب اليمني أفشل كل هذه المحاولات والمؤامرات. نحن الآن نظرنا إلى اليمن ورأينا المحافظات الجنوبية المحتلة من قبل حلف العدوان السعودي، لرأينا أن الانفلات الأمني منتشر، الاغتيالات، القتل، النهب، السرقة منتشر بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، حتى المحافظات التي تقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء. هناك الأمن مستبد، هناك ضبط للانفلات الأمني، لا يوجد انفلات أمني. أيضا الأسواق، الخدمات تقدم بشكل كبير، بالعكس المحافظات الجنوبية لا يوجد فيها أي شيء. رأينا كيف أن القوات التنظيمات الإرهابية والقاعدة وداعش يحاربون مع تحالف العدوان السعودي في مارب وفي المحافظات الجنوبية. أغلب القادات الآن، قادات القاعدة وتنظيم داعش، هم مع تحالف العدوان السعودي ويتلقون دعم كبير. ما يشاع أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يحاربون الإرهاب في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في أي بلد في الشرق الأوسط هي ذريعة كاذبة. هم من يدعمون الإرهاب وهم من يمولون الإرهاب، وهم بالأساس هم العمليات العسكرية التي يقومون بها هي عمليات إرهابية. فلهذا أنا أعتقد أن برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أم الإرهاب وهي من تصنع الإرهاب. أيضا الكيرل الصهيوني، لا ننسى أنه يقوم بعمليات إرهابية ضد الشعب الفلسطيني، مغتصب لأراضيه، ينفذ عمليات اغتيال بحق الفلسطينيين والعالم كله يدعمه. إذا هناك تناقض، هناك لا يوجد يعني تطبيق القوانين على جميع الأنظمة، وإنما على الأنظمة التي ترفض التي ترفض الإملاءات والشروط وتنفيذ المخطط الأمريكي.
طيب طيب يعني كيف يستقبل الشعب اليمني فكرة استخدام العصابات الإرهابية؟ ما هو موقفه وكيف يعني يشارك في هذه المواجهة؟
نعم أستاذ، الشعب اليمني في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الإنقاذ في صنعاء لا توجد عصابات مسلحة ولا تواجد حتى للقاعدة وداعش في هذه المحافظات. كان يوجد تواجد لهم بشكل نسبي في محافظة البيضاء، تم تطهيرها واستتب الأمن فيها بفضل انتصارات الجيش والديانة الشعبية، وتم دحر هذه الجماعات الإرهابية من عناصر تنظيم القاعدة وداعش في محافظة البيضاء. وأيضا في في مأرب يتواجدون ولكن هي تحت سيطرة تحالف الأديان السعودي. القاعدة ينتشر ويتمدد ويقوم بعمليات دائية ضد الشعب اليمني في المحافظات التي تقع تحت سيطرة تحالف الأديان السعودي، ولكن في المقابل رأينا هناك تحرك كبير. رأينا الآن كما قلتم في مقدمة البرنامج أن الأبناء عدن أصبح لديهم الآن صحوة، صحيح أنها متأخرة ولكن هناك صحوة كبيرة لدى أبناء محافظة عدن ويرفضون هذه الممارسات ويرفضون تواجد القاعدة وداعش في مناطقهم. أيضا رأينا خروج احتجاجات كبيرة في محافظة الحضرموس. أيضا رأينا الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من عامين في محافظة المهرة ورفضهم لتواجد القاعدة وداعش وأيضا لتواجد القوات الأجنبية التي تزعم أنها تحارب داعش. هناك صحوة كبيرة لدى أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة، صحيح أنها متأخرة لكنها ستتطور وتتمحور أهدافها في خلال الفترة القادمة. أصبح الشعب اليمني يعي تماما مخططات تحالف الأديان السعودية، أصبح يعي أن هناك أهداف ومشاريع ومخططات للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي في اليمن بالاستيلاء على ذرواته باحتلال جزره وتعطيل الموانع الرئيسية بواسطة الأنظمة الخليجية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي. أيضا هذه القاعدة وداعش هم لحماية الكيان الإسرائيلي. لو رأينا بنظرة بسيطة في سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو حتى في ليبيا لرأينا أن هذه الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هي تحارب وتقتل أبناء الأمة العربية والإسلامية، لم تقتل ولم تدعو إلى محاربة الكيان الإسرائيلي. فلهذا هم كل من يدعو إلى محاربة الكيان الإسرائيلي واستبداد الحقوق الفلسطينية والعربية يتم وصفه بالإرهابي، بينما الإرهابيين الحقيقيون الكيان الإسرائيلي وتنظيم القاعدة وداعش يتم دعمهم من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل القوى الاستعمارية الغربية. رأينا كيف أن الكيان الإسرائيلي كان يسمح بعلاج أو بدخول المرتزقة السوريين والإرهابيين لمستشفيات الكيان الغاصب وعلاجهم ودعمهم بالأسلحة والمال، وما يحدث الآن في اليمن هو شبيه لما حدث في العراق وما حدث في سوريا. لكن المقاومة الآن محور المقاومة هو من يعني غير المعادلة، وأصبحت الآن المعادلة هي لصالح محور المقاومة. لا أصبحت القوات الأمريكية وتواجدها في المنطقة أصبحت مهددة من قبل محور المقاومة. الآن محور المقاومة منذ 2014 لهم الكلمة العليا. نحن رأينا كيف أن الكيان الإسرائيلي يدحر ويخجر.
طيب سيد عادل، عذرا على قطع كلامك، لكن ألا تخشى السعودية والإمارات بأن ينقلب السحر على الساحر ويعني يحين دورها في المخطط الغربي والأمريكي والإسرائيلي وتنتقل العصابات الإرهابية إلى أراضيها؟ ما هو مستقبل العصابات الإرهابية بعد اليمن؟
نعم، النظام السعودي والنظام الإماراتي والأنظمة الخليجية الرجعية العميلة هي بلا شك الآن ترتمي إلى حضن الكيان الإسرائيلي، لأنها تدرك أن نقمة الشعوب أصبحت كبيرة على هذه الأنظمة العميلة والمطبعة. أصبحوا يبيعون القضايا العربية، هم باعوا القضية الفلسطينية للكيان الإسرائيلي، وهم الآن يرتمون في حضن الكيان الإسرائيلي لحمايتهم، ويروجون أن الكيان الإسرائيلي الغاصب أصبح صديق، ويوهمون شعوبهم الخاملة أن هناك عدو وهو الجمهورية الإسلامية. ولكن أصبح الشعور لدى الشعوب العربية وخاصة الشعوب الحرة في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي محور المقاومة ولدى الفصائل المقاومة أن هذه الأنظمة هي لزوال مع الكيان الإسرائيلي بلا شك، وأن الوقت قد حان لرد الصفحة لهذه الأنظمة التي راحت القضايا العربية. بلا شك أنهم يدعمون هذه التنظيمات، ولكن في الأخير هذه التنظيمات سوف تضربهم. نحن رأينا كيف